وقد تتبع العلماء موجبات الوضوء وتسمى نواقض الوضوء، أوصلها بعضهم إلى ثمانية تسمى نواقض موجبات، وهي معروفة مشهورة وأشهرها وأعمها الخارج من السبيلين كالبول أو الغائط أو الريح، فإن هذا متفق على أنه ينقض الطهارة وأنه يوجب الوضوء، لقوله تعالى: أن جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخيل إليه انتقاض الوضوء قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فجعل ذلك من النواقض، وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنواقض الثاني ما يخرج من البدن إذا كان كثيرا نجسا. نعرف أن البدن يخرج منه أشياء طاهرة وأشياء نجسة، فمثلا الذي يخرج من جميع البدن كالعرق هذا طاهر ولا ينقض الوضوء، وكذا الدم إذا خرج من عينيه دموع لم ينتقض الوضوء، وإذا خرج من فمه لعاب ريق نخام فإنه لا ينتقض الوضوء، وإذا خرج من أنفه مخاط أو سوائل لم ينتقض وضوءه، وكذا لو خرج من أذنه أو أذنيه شيء من الوسخ لم ينتقض وضوءه بهذا، وإنما إذا خرج منه نجس كثير. فمن ذلك التقيؤ، إذا تقيأ يعني خرج من بطنه عن طريق الفم شيء من الطعام الذي أكله أو الشراب كثيرا يعني ملء الفم مرتين أو أكثر وكان متغيرا نجسا له رائحة انتقض وضوءه بهذا، وكذلك إذا رعف وخرج منه دم كثير يعفى عن نقطتين أو ثلاث نقط من الرعاف أو من الجراحة إذا كان فيه جرح وخرج منه نقط يسيرة لا ينتقل وضوءه إلا بالكثير من الدم أو القيح أو القيحين أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان الخارج من أحد السبيلين ولو كان قليلا فإنه ينتقض، إلا من حدثه دائم فإنه معذور. الذي حدثه دائما كصاحب السلس الذي لا يستمسك بوله فإنه معذور، لو صلى وهو يتقاطع معذور، وكذلك أيضا من فيه قروح سيالة معذور أيضا أن يصلي ولو كانت تسيل جروحه أو قروحه. و وكذلك ذلك المرأة التي تسمى مستحاضة فإنها معذورة تصلي ولو كان الدم يخرج منها وتصلي إلى أن يتوقف إلى أن يأتي زمن عادتها. من النواقص التي قد يكون فيها خلاف ولكن يتبع القول الصحيح مس الذكر باليد بدون حائل وألحق به أيضا مس الدور ورد في ذلك أحاديث وأفعال عن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن تكون عن اجتهاد بل لا بد أن تكون عن دليل منها ما رواه مالك عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان مرة يقرأ على أبيه في المصحف يقول فتحكفت فقال لي أبي لعلك مسست ذكرك فقلت نعم قال قم فتوضا فأخذ منه أن مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء وأن المصحف لا يحمله إلا الطاهر لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ومنها أن ابن عمر نقل عن عمر رضي الله عنه أنه اغتسل مرة ثم لبس ثيابه ثم توضأ فقال له ولده ألا يكفيك الاغتسال؟ فقال إني في حالة الاغتسال فمر يدي على ذكري جعل لمس الذكر باليد ناقضا. كذلك الحديث المشهور عن بسرة بنت صفوان يعني حديث مشهور أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث عن حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ أو فعليها الوضوء. ولعل السبب أنه من العورة وأن لمسه قد يثير الشهوة فلذلك أمر بالوضوء عبادة. وأما حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك أو مضغة منك فهذا الحديث لو كان صحيحا لكنه منسوخ. على الصحيح أنه كان في أول الإسلام. ثم من المواقف أيضا مس المرأة بشهوة. ذهب الشافعية إلى أن مجرد لمس المرأة بأي عضو ينقض الوضوء واستدلوا بقراءة من قرأ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء واللمس يصدق على لمس البشرة بدون حائل. قالوا لو لمسها برؤوس أصابعه انتقض وضوءه حتى ولو كانت من محارمه. لو قبل خد أمه مثلا أو أخته انتقض وضوءه عندهم لأنه لمس امرأة. وكذلك لو صافحته امرأة من محارمه انتقض وضوءه بفعله هذا. ولكن القول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء باللمس المطلق لعموم البلوى به، فخص ذلك بما إذا كان اللمس لشهوة، فإن إثارة الشهوة هذه تحتاج إلى ما يكسرها بهذه الطهارة فيتوضأ إذا تلذذ باللمس كتقبيل أو لمس يد أو عضد أو نحو ذلك من امرأته فإنه يجد في الوضوء ويحمل قوله أو لامستم النساء على الملامسة التي هي بشهوة. إذا كان اللامس متعمدا اللمس وكان بشهوة فيخرج من ذلك اللمس المعتاد حتى ولو كان لزوجته. إذا كان لمسا بدون قصد أو بدون شهوة فإن ذلك مما تعم به البلوى. الشافعية شددوا في ذلك حتى ذكر بعضهم كالنووي في مناسكه أنه إذا طاف بالبيت يتحفظ ألا تمسه امرأة حتى ولو زوجته. قال من تحفظه أن يستر يديه بأكمامه أو بداخل ثوبه، أن يستر قدميه، أن يدلي ثوبه أو إزاره إذا كان محرما حتى لا يمس بيديه ولا بقدميه امرأة لا أجنبية ولا محرما لا زوجة ولا غيرها. وهذا فيه شيء من التشدد. وفي الصحيح أن اللمس يختص بما إذا كان لشهوة. يحرص الذي يطوف بالبيت ألا يباشر مس امرأة بشهوة، وإذا كان هناك زحام فإنه يبتعد عنه حتى لا ينتقض وضوءه. وإذا أحس بشهوة وهو لم يمس أحدا فإنه لا ينتقض وضوءه. وكذلك لو مس امرأة ولكن من دون حائل لم ينتقض وضوءه، يعني بدون وراء حائل لم ينتقض وضوءه. هذا مما تعم به البلوى بالأخص في الطواف ونحوه. فإن الكثير مثلا إذا طافوا يضطرون في بعض الأحيان عند الزحام أن يكون إلى جانبه امرأة قد تكون من محارمه أو من الأجانب، يحس بلذة أو بشهوة. فنقول أن هذا من الضروريات فلا ينتقض به الوضوء، يعني أنه ليس اختياريا وإنما هو ظاهري فلا ينقض الوضوء. وأما الذي يتعمد نعوذ بالله القرب من النساء وأظنهن أو الاتصاف بهن قد يكون أجنبيات فيحصل منه التلذذ بذلك، فالأصل أن هذا محرم حتى ولو لم يحصل منه شهوة، وذلك لحرمة نساء المسلمين. ذكر لنا النوافل أكل لحم الإبل، فقالوا بعضهم قال يختص النفل باللحم ولا ينقض غيره، ولكن الصحيح أنه ينقض إذا أكل من الشحم أو من الكبد أو من الطحال أو من القلب أو من اللسان أو من الكرش أو من المصارين، أن ذلك كله ينقض إذا أكل شيئا له جرم، ولا ينقض الوضوء شرب لبنها أو حليبها ولا أشرب المرق، لأن ذلك لا يسمى لحما. والحكمة فيه قوة التغذية، فإن لحم الإبل أقوى تغذية من بقية اللحوم، ولو كان غير مألوف مثلا أو أنه ثقيل المرض ونحو ذلك، ولكن فيه قوة التغذية فيكون من النواقض التي يجدد الوضوء من بعدها. وقال بعض العلماء الحكمة في ذلك أن الإبل خاصة تورث أهلها شيئا من الفقر والزهو عادة بخلاف الغنم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم، فإذا كانت الإبل تكسب أهلها فخرا فإن من آثار ذلك انتقاض الوضوء بأكل لحمها. يورد في حديث أن على ذروة كل بعير شيطان، فإذا كان كذلك معناه أنها تلابسها الشياطين. وفي حديث آخر إنها جن خلقت من جن، وإذا كان كذلك أنها خلقت مما خلق منه الجن أو تلابسها، فالجن خلقوا من النار والنار تنطفئ بالماء، فشرع الوضوء بعد أكل لحمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار والنار لا تنطفئ إلا بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هكذا الشيطان خلق من النار، اعترف بذلك بقوله خلقتني من النار. والحاصل أن من نواقع الوضوء أكل لحم الإبل، خصه بعضهم باللحم الأحمر، ولكن صحيح أنه يعم جميع اللحم. لكن إذا استهلك ولم يظهر طعمه فإنه يكون مما إذا لم يظهر طعمه فإنه يباح لا ينقض إذا لم يظهر له طعم. فبعض اللحوم التي تجعل في السمبوسك هذه تكون يسيرة مستهلكة، أما إذا أحس بأكله فإنه ينتقم وضوءه. ودليل ذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل وقيل له أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ، إن شئت فلا تتوضأ. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قيل أنصلي في مبارك الإبل، قال لا. أنصلي في مراض الغنم، قال صلوا فيها فإنها بركة. فنهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو في معاطن الإبل، وعلل بأنها ماء الشياطين، وعلل بغير ذلك. ومن النواقض تغسيل الميت، في ذلك خلاف، ولكن من باب الاحتياط، حيث أنه ورد في ذلك نوع أدلة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليتوضأ. هكذا جاء هذا الحديث، وهو حديث إسناده لا بأس به، ولكن قال بعضهم إنه إلى الاستحباب تغسيل الميت، يستحب أن يغتسل بعده. وقالوا إذا لم يغتسل فليتوضأ، أقل شيء الوضوء، أقل ما فيه، أقل ما فيه الوضوء. وإذا انشق ذلك عليه فإنه يكون سنة، كما ترك ذلك بعضهم، يعني بالنسبة للاغتسال. وأما قوله من حمله فليتوضأ، تفسر الحمل أو حمل على أن المراد الاحتضان، من احتضنه حمله محتضنا له وهو ميت ومس بشرته فعليه الوضوء. هكذا حمل هذا الحمل، وليس المراد حمله على الناس. ولذلك لما قيل لابن عمر توضا، قال كيف اتوضا من حمل خشبه، يعني انه على الناس انما مس الخشبه. ثم من النواقض الردة عن الإسلام، نعوذ بالله، يعني الكفر، لأنه يحبط الأعمال، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن أشركت لا يحبطن عملك. ومن يرتد منكم عن دينه ويتيمك فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فإذا تلفظ أحد بكلمة الكفر فإنه يكون بذلك قد بطل الطهارة، وعليه أن يستأنف، أن يستأنف الطهارة، أن يأتي بها كاملة. فهذه هذا من شروط الصلاة، رفع الحدث من شروط الصلاة الذي هو الوضوء المعروف.